احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله انما كنتم في ارض الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، لا دين لمن لا امانه له. الامانه شيء عجيب، قد حولها العوام من الناس الى مسألة حفظ الودائع. ففلان يحفظ الامانة، يعني اعطيه شيء استأمنه عليه فيحفظه الى ان يعيده الي مرة اخرى. هذا ما قر في اذهان الكثيرين عن مسألة الامانة، لكن الامانة بمعناها الواسع غير ذلك تماما. يعني مسألة حفظ الودائع او حفظ الاشياء حتى نعيدها الى اصحابها، هذه صورة من صور الامانة. اما الامانة التي عرضها رب العباد سبحانه وتعالى على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، كانت امانة العقل، امانة التكليف، امانة الاوامر والنواهي، امانة ان الانسان اذا احسن يثاب واذا يعني اساء يعاقب. هذه الأمانة بمعناها الواسع. تجد الدين الإسلامي كله يعني يطرق باب الأمانات من باب أن الإنسان يجب أن يكون أمينا في صغير الأمر وكبير. بمعنى الكلمة نفسها أمانة، كلمة التي نتكلمها يجب أن يكون الإنسان أمينا عليها. فمثلا شاهد الزور خائن للأمانة، والكذاب خائن للأمانة، والمغتاب وذكر الناس او التماس للبراء العيب هذه خيانة للامانة. فاصبحت الكلمة بمعناها الواسع عبارة عن، او الامانة بمعناها الواسع عبارة عن كلمة الصدق التي يقولها. فالاعلامي الذي يصدق في قوله هذا انسان قام بالامانة. والرجل المتحدث في صغير الامر وكبيره عندما يكون واثقا من الكلمات التي يقولها، ولا يتهم الناس جزافا، او لا يتعدى على اعراض الناس، او لا يخوض في اعراض الناس، هذا انسان كان محافظا على الكلمة. فكانت الكلمة عبارة عن نوع من انواع الامانة. ايضا المعاملة، المعاملة صفحة اخرى من صفحات الامانة. فانا عندما ادخل السرور عليك، اذا صرت انسان عندي امانة في التعامل. عندما احفظ السر الذي استأمنته أنت عليه، هذا نوع من حفظ الأمانة. المجالس التي نجلسها، فإذا قمنا منها دفننا الكلام الذي كان بيننا، هذا النوع من أنواع الأمانة. أن عبارة عن استودعك سر من الأسرار وأنت تحافظ عليه ولا يعني تفشيه إلى فلان أو فلان أو فلان، هذا أيضا نوع من أنواع الأمانة. ليست الأمانة هي هذا المعنى الضيق الذي فهم عندنا على مر الاجيال، وراى الناس ان مجرد ان احفظ عندك وديعة معينة فهذه هي الامانة وانتهت الموضوع على هذا. بل بالعكس، العبادات كلها عبارة عن امانة. الوضوء نفسه امانة، من اسبغ وضوءها الصلاة يعني واتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الابيض وترتفع الى صاحبها داعية له اللهم احفظه كما حفظني. واذا لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. اذا مسألة عدم اسباغ الوضوء ده يعني انسان لا امانة عنده، لان من الواجب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني صلوا كما رأيتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. فكما ورد في الاحاديث ان كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته نقلت الينا كما ينتقل هذا الشريط بالكاميرا الفيديو، فكأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم امامنا في كتب الفقه، وهو يتوضأ امامنا ويصلي امامنا. فاصبح كل انسان عنده هذه الصورة الواضحة من تأدية الامانة كما ينبغي. الصلاة ايضا امانة، بمعنى ان الانسان الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في صلاته وجاء فسلم واراد ان يجلس قال له صلي فانك لم تصلي، اعتبر الرسول صلاتك ناقصة، صلاتك تريد التكملة، صلاتك للأسف الشديد ما اكملتها على الوجه الصحيح، وانما قال له صلي فانك لم تصلي. ثم بعد ذلك أعاد الرجل صلاته مرة أخرى بنفس السرعة كما نصلي نحن، قال صلي فإنك لم تصلي. في المرة الثالثة صلي فإنك لم تصلي، قال والله يا رسول الله أنا لا أحسن غير هذا، أنا والله ما عنديش دي أقصى ما أستطيع عمله من عبادة الصلاة. قال إذا جاء وقت الصلاة فكبر واقرأ ورتب واركع واطمئن وارفع واطمئن واسجد واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها، فإن لم تفعل فإنه خداج، يعني خداع أنت تخدع نفسك أنك تصلي وأنت لم تصلي. إذن الصلاة يجب أن تكون أمانة عندما تترجم إلى عمل. ليه؟ ما هو العمل؟ ثمرة الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الجسد الذي أعطاه رب العباد لي هذا أمانة. ليه؟ لأن الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا الآية. طيب إن الله اشترى، يبقى إذن المشتري هو الله، من المؤمنين للبائعين، البائع هو المؤمن. ماذا باع؟ باع لله عز وجل النفس والمال. أصبح أنا النفس والمال الذي أظن أنني أملكه أصبح ملكا لله عز وجل عندما أنا بعت هذا الشيء لله، ورب العباد هو الذي اشترى المقابل بأن لهم الجنة. طيب كيف أبيع أنا جسدي ومالي لله وأنا ما زلت أنا الذي أتحكم إلى حد ما في جسدي وأنا الذي أقبض الأموال في يدي؟ هذا إنسان يظن أن الجسد ملكه ويظن أن المال ماله، وإنما المال مال الله والجسد ملك لله. ولذلك لماذا يحرم الانتحار في الإسلام؟ يحرم الانتحار لأن الإنسان لا يملك شيئا ينتهي منه، لا يجب عليه أن ينتهي من هذا الجسد لأنه ليس ملكا له. وبالتالي المال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لي هذا المال وجب علي أن آتي به من حلال وأنفقه في حلال، لا يجب أبدا أن آتي به من حرام أو آتي به من شبهة أو أن أضيعه فيما لا يرضي الله عز وجل. وإنما أيضا لا تنسيني نعمة المال المنعم سبحانه وتعالى الذي أنعم علي به. الأهل، الأهل نفس القضية، نوع من أنواع الأمان. زوجتك أمانة عندك، يعني كما تحب أن يعامل زوج ابنتك، ابنتك يجب أنت أن تعامل زوجتك على نفس المستوى على نفس الأخلاق، لأنك لا تتمنى أن زوج ابنتك يضربها أو يؤذيها أو يبخل عليها أو يقتل أو يقتل جبينه أو أن يؤذيها أو أن يعني يدخل عليها النكد أو أن لا يدخل عليها أي نوع من أنواع السرور. كل هذه المعايير وجبت عليك أن تراعيها وأنت تتعامل مع زوجة. إذن الأهل أمانة، قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا العبد الصالح هو الإنسان الذي يجب أن يقدم الخير ويسترعي مسألة الأمانة في مسألة الإيه؟ الأهلية. كل دي المعنى الإيه؟ معنى الأمانة. لذلك لما ذهب كريم الله موسى إلى مدين فارا من فرعون وبطشه سقى للبنتين وتولى إلى الظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما ذهب إلى الرجل الصالح وقص عليه القصص وقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، قالت البنت الصالحة يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. السؤال الذي يطرحه الإنسان يقول لك يا شيخ ما الذي أعلم هذه البنت الصالحة أن هذا الرجل أمين؟ هي رأت قوته، يعني كان البئر الذي تسقى منه القطعان غطاؤه لا يستطيع أن يحمله رجل بمفرده وإنما عدة رجال أقوياء، وكان من نزالة القوم أنهم بعد أن سقوا غنمهم أو قطعانهم غطوا البئر وغطاء البئر ثقيل. فلما اقترب موسى عليه السلام منهما وقال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، يبقى إذا شافوا الإيه؟ رأوا الإيه؟ رأوا القوة. طب ما الذي أعلم هذه البنت أن موسى أمين؟ قال يا أبت استأجره إن خير من استأجر القوي الأمين. يعني موسى لم تضع البنت عنده أو البنتين أو أي إنسان رأوه أمامهما أنه وضع عنده أمانة، ما الذي أعلمهما؟ هو لما ذهب مع البنت إلى أبيها رفض أن يسير خلفها، إن كان يوم ريح والهواء يعني هكذا يتطير الثوب هنا وهناك، فما أراد أن يطلع على ما يجب أن يطلع عليه، فقال لا أنا أسير أمامك وأنت تدلين وتقولي سير إلى اليمين سير إلى الإيه إلى اليسار. إذن لاحظت أن الأمين على العرض هو أهم أنواع الأمانات، يعني من ضمن الأمانات الكبيرة أن يستأمن الإنسان على إيه على العرض. لأن المؤمن، ما هو تعريف المؤمن؟ من أمنه الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم، يكون أمين على المال وعلى العرض وعلى الوطن وعلى سبحان الله العظيم. ولذلك الإنسان سبحان الله العظيم الذي يثير الشائعات ضد بلده وضد مواطنيه وضد شعبه سبحان الله، هذا إنسان قد حطم وتسلق جدار الأمانة وهدم جدار الأمانة وأصبح غير أمين، لأنه يثير فتن في المجتمع الذي نحن فيه. ولذلك كان الإنسان المؤمن الصادق هو الذي يؤمن المجتمع ولا يعني يستخدم الموضوعات في غير إطارها الحقيقي. أيضا أبو ذر رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله، يعني يوليه ولاية، يعني مثلا محافظ وزير، كان بهذا المنطق يعني بأسلوب العصر، قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها في الدنيا خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. يا الله، يعني تولي الولايات والوزارات والمسؤوليات والشركات والمؤسسات والحكم، كل دي أمانة خطيرة جدا وهي عبارة عن خزي وندامة. قال فيها العلماء حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. يعني ايه؟ يعني يوم ما يتولى الرجل المسؤول رئيس او وزير او مسؤول كبير يفرح فرح هو واهله، يهنوا ما شاء الله ويوزع الشربات والحلوى والف مبروك مع الوزير والف سبحان الله، حلاوة رضاعها، ساعة الرضاع ما شاء الله. ويوم ما يقال ولا يسأل عنه احد ويسحبوا الحراسة من قدام الباب ويجد انه ماشي لوحده سبحان الله من غير حد، مرارة فطامها سبحان الله. بل بالعكس، انا ارى ما يعني في تاريخ حياتي كله ما هنأت انسانا جلس على كرسي، وانما هنأت عندما ترك الكرسي. ليه؟ لما ترك الكرسي ترك المسؤولية وترك الحساب العسير وبدأ يراجع حساباته في الدنيا، ربما ظلم انسانا هنا او ظلم انسانا هناك. اذا ايضا الكرسي امانة، مسؤولية امانة، انت مدير مدرسة، مدير مستشفى، رئيس القسم، عميد الكلية، رئيس المؤسسة، رئيس الوزارة، رئيس المجلس، رئيس الدولة، انت امام الله محاسب على صغير الامر وكبيره. فعمر بن عبد العزيز امير المؤمنين لما قسم بين يديه طيب بيت المال وضع يده على انفه، قيل يا امير المؤمنين ما الذي تصنع؟ قال وهل يستفاد منه الا برائحته؟ يعني رفض ان يعني يأخذ شيء ليس من حق. وجده من قبل عمر بن الخطاب استأجر دابة توصله من مكان الى مكان، فوقعت العصا من عمر فنزل من فوق الدابة وعاد خطوات واخذ العصا. الناس لما شافوا المنظر سألوا عمر رضي الله عنه يا امير المؤمنين لما لم تعد بالدابة، ليه تنزل قال استأجرتها من مكان كذا الى مكان كذا، فلو عدت بضع خطوات هكذا استعمل الدابة اكثر من الحق المسموح لي فاكل في جوفي نارا يوم القيامة. انا عايز هذا الكلام يقال لكل موظف، لكل مسؤول، لي اولا ثم لكم ثانيا. ليه؟ لان احنا لما نراعي وضع الامانة في مكانها والله سوف تتقدم مصر ويتقدم المسلمون ويعود المسلمون مرة اخرى الى رفع راية الاسلام عالية خفاقة بالخلق، ليس بالغلبة ولا بالخطب ولا بالفضائيات ولا بالمحاضرات ولا بالندوات ولا باكتظاظ الناس في المساجد. نحن نريد ان يوسم مجتمعنا بالامانة، الموظف امين على الوقت، امين على مصالح الناس، امين على المسؤولية التي وفيها، الاب امين على اولاده، امين على زوجته، الزوجة امين على اسرار زوجها، امين على رعاية الاولاد، المجتمع كله امين على البلد، امين على الوطن. ادعو الله عز وجل ان نكون امناء ومن الامناء ومن المحافظين على الامانة. ولنا في موضوع الأمانة حوار آخر وتكملة أخرى إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم، لا تنسون من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.